بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عندنا جملة من الدروس التي سبقت في علم التفسير، وقد رغبنا في أن نتمها في هذه المجالس لأجل أن تحفظ لطلبة العلم حتى يعيدوا قراءتها مربوطة بفقه التحولات، فالذين فسروا القرآن جزاهم الله خير الجزاء عن الأمة، وأودعوا لنا في كتاب الله المعاني الكثيرة والقضايا المثيرة وأخبار التاريخ وما جرى للأمم وكل ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. فعندما برز هذا العلم صار لابد من المقارنة بين ضوابط علم فقه التحولات وبين ما يدور من ذكر لهذه التحولات في القرآن، وقد بلغنا في القراءة من سورة البقرة إلى نهاية الجزء الثاني، وبلغنا إلى قوله سبحانه وتعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذه إشارة في تفسير كتاب الله إلى الاعتناء بتاريخ الأمم، تاريخ الشعوب، تاريخ الأنبياء، لأن القرآن عندما يصف شيء خارج عن الإسلام والإيمان والإحسان إنما يصف أخبار ويصف أحوال في الأمم والشعوب، ومنها هذا. فحياة بني إسرائيل وغيرهم من الأمم حياة طويلة، وما جاء بنو إسرائيل إلا مكملين لحياة أنبياء قد سبقوهم، والأنبياء رسل ونذر يبعثهم الله في الأمم والشعوب يذكروهم بالله، لأنه من طبيعة الإنسان الغفلة، طبيعة الإنسان الغفلة وطبيعة الإنسان النسيان. وإذا ملك الإنسان في الأرض و تهيئت له أسباب راحته ربما كفر والعياذ بالله، كما جرى في كثير من الأمم. فيصف الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات قوم من بني إسرائيل كان لهم خبر مع نبيهم، وهم أنهم كانوا يريدون أن يفرض الله عليهم الجهاد، أي عندهم رغبة في الحرب في سبيل الله والجهاد في سبيل الله. وقال لهم نبيهم: إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. نزل جبريل على النبي ذلك الزمان وقال: إن الله سيبعث نبي آخر له مهمة رفع راية الجهاد يسمى طالوت. فبنو إسرائيل طبيعتهم كما نقرأ في كتب القرآن والتفسير الاعتراض، ونحن أمة ما يرد علينا هذا الكلام إلا لأجل نستفيد أنه الاعتراض على الله سبحانه وتعالى قد يسبب المقت أو قد يسبب الابتلاء الذي لا نستطيعه. فبنو إسرائيل وقعوا في هذه العلة، وهو أنهم اعترضوا على الله وأيضا قدموا مطالب لم يستطيعوا أن يوفوا بها بعد ذلك. فنبيهم الذي كان معهم في ذلك العصر طلب من الحق سبحانه وتعالى أن يسنده بنبي آخر يرفع راية الجهاد، فقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وكان في تلك المراحل يجتمع الملك والنبوة مع بعض، كل من كان نبيا فهو ملك أيضا، أي بمعنى رجل قرار، رجل سلطة، فيجمع الله لهم بين سلطة القرار وسلطة العلم هذا كان موجودا في الأمم السابقة، فما يأتي نبي إلا هو أيضا حاكم يصدر أحكامه على أتباعه بما يلزمه الله. فقال لهم إن الله سيبعث لكم ملك اسمه طالوت، فنظروا في طالوت ورأوا أن طالوت على حسب نظرهم وتقديرهم ما هو من أهل الملك، أي ليس له مال وليس له خبر في الناس، ودائما الخلق يميل إلى الشخص المعروف أو المشتهر بين الناس. قالوا أن يكون له الملك علينا، في عندنا في المجتمع أناس أحسن منه على حسب تقدير من؟ على حسب تقدير الناس. قالوا في المجتمع أناس أفضل، كما قال المشركون في مكة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. كان عظماء الجاهلية في الطائف وفي مكة عدد منهم، معنى عظماءهم يعني عقلاءهم، فالناس لما رأوا نبوة النبي محمد قالوا كان أحسن، هذا حسب العقول، كان أحسن القرآن ما ينزل على محمد لأنه ما دخل في عيونهم، كان ينبغي أن ينزل على واحد من عظماء القريتين الطائف ومكة، هؤلاء يتناسبون مع رسالة السماء كما يظنون ويعتقدون. قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، هذا الأمر ليس راجع لكم، النبوة ليست انتخابات كما تسمونها الآن في زمانكم، ليس شرط أن ننتخب النبي حتى نحن نرضى عنه، الله أعلم حيث يجعله رسالته، فالرسالة السماوية يختار الله لها العبد الذي يناسبه وليس ما يناسب الناس. فاختار الله لهم طالوت وهو من أضعفهم، في مجتمعهم كان ضعيف الحال، فقالوا أن يكون له الملك علينا ولم يؤتى سعة من المال، لأن الناس دائما عيونهم في المال وحاجتهم للمال، وهذا فقير. قالوا كيف بيتولى الملك والنبوة وهو ليس بيده مال؟ قال لهم نبيهم كما أوحى الله إليه إن الله اصطفاه عليكم، هذا الاصطفاء أي الاختيار، اختاره الله لكم لعله أن يكون أفضلكم وأسعدكم بحمل الرسالة، الله أعلم حيث يجعل إيه؟ حيث يجعل رسالته. وبعد بين الله تعالى في هذا النبي الذي ابتعثه وزاده بسطة في الجسم والعلم، صحيح أنه ما عنده مال كما قالوا فيما فسروه، ما عند الرجل مال، لكن أعطاه الله بسطة أي زيادة في الجسم أي في عظمة جثته، والعلم المعرفة، وكانت الناس في تلك العصور يحتاجون إلى الجسم المتكامل للحرب لمواجهة الأعداء، كانت الأجسام لها دور في هذا الجانب كما كان أيضا للعقول. ثم قال لهم ربي سبحانه وتعالى، الاعتراض خطأ، لا تعترضوا على أمر الله ولا تتحكموا في مراد الله، وإنما عليكم أن تقبلوا الشيء كما جاءكم به الوحي. قال تعالى والله يؤتي ملكه من يشاء، ليس شرط أن يكون هذا الذي تريدونه شخص مختار من عندكم، وإنما هو مختار من عند الله، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع حكيم. الله تعالى أعلم وأوسع معرفة وأوسع قدرة على معرفة أحوال الخلق، وحكيم من حيث الحكمة، ليست الحكمة المركبة، نحن حكمتنا حكمة مركبة، لكن الحق سبحانه وتعالى هذه الصفة فيه ثابتة، وهي أنه له صفة السعة، معنى السعة أي الحلم والإمهال وكل متعلقات الصبر على تصرف الخلق. قالوا ليس أحد أصبر من الله على ما يجري من عباده من الظلم وما يجري من عباده من الكفر، يصبر عليهم سبحانه وتعالى لأن من صفاته كذلك. فأثناء ظهور طالوت كنبي مجاهد في سبيل الله دعاهم وجمعهم وقال لهم هذا النبي الذي اسمه حزقيل الذي بشر بظهور طالوت لأن كل نبي يبشر بآخر قال لهم سترون آية أي سيظهر الله سبحانه وتعالى آية بمعنى حجة علامة هذا الكلام دائما أتكلم معكم فيه فقه التحولات ونقول أنه يتكلم عن كلمة الآية أي معناها علامة فهذا النبي سيأتيكم بعلامة كما قال سبحانه وتعالى ستظهر لكم علامة على صحة اصطفائه وملكه أي بمعنى أنه من عند الله اصطفاه ولذلك قال من علامته أن يأتيكم التابوت أن يرد عليكم التابوت وهو صندوق قال فيه الإمام الزمخشري في الشرح صندوق التوراة الذي كان موسى عليه السلام إذا قاتل قومه قدمه فكانت تسكن نفوس بني إسرائيل ولا يفرون التابوت هو عبارة عن صندوق وسيأتي معنا ماذا فيه التابوت في اللغة هو السكون والأصل هو السكون أي الهدوء أي جالب السكينة لكن هو في الأصل صندوق كانوا يحملونه يكون السبب في السكينة والإطمئنان وهذا أيضا سر آخر لأننا سنعرف ما في هذا الصندوق ولماذا هذا الصندوق يكون سبب في السكينة والإطمئنان في أناس تحارب وتقاتل قال فيه سكينة من ربكم أي فيه سر من أسرار خلق الله وهذا ملحظ يفيدنا أن هناك في الأرض مواطن وأشياء معينة من خلق الله تجلب السكينة ويتجلى الله تعالى على العباد من خلالها كما يتجلى علينا من الصلاة للكعبة فالكعبة هي بناء من حجر وطين لكن كيف هذا التعظيم الذي أمر الله تعالى كل الأمم والشعوب في كل بلاد الله أن تتجه إلى هذه الكعبة هذه تجلي الحق على بعض الموجودات في الأرض ليضع فيها نوع من أنواع القداسة التي تتناسب مع قلوب الناس وهكذا فعل الحق مع بني إسرائيل فكان لهم في هذا التابوت في كل زمن سكينة ووقار واطمئنان وكان سيدنا موسى إذا خرج في حرب ماذا يعمل؟ كان يأتي بهذا الصندوق ويحمله أناس قبل المعركة قبل الحرب فيكون سبب في النصر قالوا هذا التابوت أو هذا الصندوق فيه مجموعة من بقية آثار آل موسى وآل هارون يعني فيه أشياء معينة من ألبسة تركها الأنبياء السابقين من آل موسى وآل هارون فبقيت بركة حفظت في هذا الصندوق فصار هذا الصندوق بما فيه من سكينة وما فيه من آثار طريقة للتبرك والنصر هذا ملحظ مهم لما نسميه نحن الآن بالبركة عندما نتبرك بآثار النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو غير ذلك قالوا الآثار التي موجودة في التابوت بالطبع سيكون التابوت طويل مثل المجنز ليس صغير فيه عصا موسى وضعت فيه من الآثار عصا موسى وثياب سيدنا موسى أي شيء من ألبسته وبعض الألواح التي كتبت فيها التوراة بعض الألواح التي كتبت الملائكة فيها التوراة وأنزلها الله سبحانه وتعالى على سيدنا موسى بجانب الطور هذه المواد الموجودة ضمن هذا التابوت ولما هو كان ضائع يعني فترة من الفترات مع الحروب ضاع هذا التابوت فقال لهم النبي وعندهم اعتقاد أن هذا التابوت هو الذي ينتصرون به فقال لهم نبيهم حزقيل سيأتي طالوت ويظهر لكم التابوت الذي ضاع وهذه علامة من علامات نبوته قال فالحق سبحانه وتعالى جاءت الملائكة تحمله الملائكة في سكنة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. فقال جاءت الملائكة يراها الناس، وفي رواية يرون التابوت ولا يرون الملائكة. قال تحمله الملائكة بين السماء والأرض حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون. هنا في هذا الباب دائما نخاطب زماننا وطلابنا في هذا العصر، يدخل في العقل؟ هل هنا مجال للعقل؟ لأنه كل واحد منكم لو عنده عقل يفكر شيء غريب، يعني نشوف تابوت ينزل من السماء وتنزل الملائكة يحط قدام الناس، هذا ما نعرفه نحن في حياتنا في خرق العادات، لكن هذا يسمى معجزة، يسمى آية، يسمى علامة، ونحن موعودين بالكثير منها في القرآن. هناك يقول اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدثين إلا استمعوهم يلعبون لاهية قلوبهم. هذه إشارة إلى أن الناس تغفل أو تغفل عنه، عن معرفة الحقائق التي يجريها الله في هذا الكون. وكثير من هذه المعاني التي ما تنطوي تحت دائرة العقل، ودائما نقول العقل ليس حكما في كل شيء، العقل ليس حكما في كل شيء، لا تحكم عقلك في كل شيء، حكم عقلك فيما خلق له. العقل له نسبة من الموقع أنك تستخدم عقلك، لكن أمور ما يشترط أن تستخدم عقلك فيها. طيب ماذا أستخدم؟ استخدم صحة النقل، ما صح نقله فهو صحيح، ما جاء في كتاب الله فهو صحيح حتى لو لم يقبله عقلك، لأن الذي جاء به الحق هو كلام من عنده وهو الذي خلق، وأما ما يفكر فيه الخلق فهو تفكير عقل مخلوق، ودائما المخلوق لن يصل إلى درجة الخالق، فلا بد أن يستسلم لأمر الله. كمثل مثلا ما تصدر، ولو هذا كان شيء من المفارقة لكن من باب ضرب المثال، ملك ولا حاكم ولا رئيس أصدر قرار أمر بتطبيقه، كثير من المفكرين والجماعات والأحزاب ما ناسبهم هذا، قد يؤدي هذا إلى إقامة حرب فيما بينهم لأنهم لم يلتزموا للقرار هذا النص، وقد يأتي ليكلمهم ويخاطبهم يقول أنا أعلم بمصلحتكم نفذوا القرار. فالحق سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق هو أعلم بمصلحتهم وليسوا هم أعلم بها، فكثير من الأمور قد يجريها الله كالأمر، والأمر لا يقتضي استخدام العقل. ولو تتنبهون وتضعوا عقولكم الواعية لتفهمون، فإن الكفر الذي وقع للإبليس بسبب أنه لم يقبل القرار الرباني، إنما أمره الله أن يسجد لمن؟ أن يسجد لآدم فأبى. هذا الاعتراض، كيف تعترض على ربك؟ راح يتفلسف كما تقولون أنتم، راح يجيب للحق سبحانه وتعالى مبررات، كيف أنا أسجد لعبد أنت أمرتنا بالسجود لك؟ هذا مخالف للتوحيد، هذا مخالف للعقيدة التي علمتنا إياها، لن نسجد لبشر ولا يصح السجود لبشر. قال أنا أمرتك سجد. هنا النقطة هذه بين الأمر والكبر، أصيب إبليس في هذه اللحظة بالكبر، يعني هو ما هو معنى ذلك أنه مش مستجيب لربه، مستجيب لكن يكره هذا المخلوق، أي بمعنى المنافسة. هذه المنافسة في البشرية حكمة وعلة، حكمة وضعها الله لأجل وجود التمايز التفاضل، وعلة أنه من أصيب بهذا الكبر سقط من عين الله. قالنا مولانا عظموا نبيكم، قال واحد يا أخي النبي بشر مثله مثل الناس، إذن هذا عنده علة كبر، عنده علة كبر. علة الكبر تشعروا أن هذا ليه أفضل مني، حتى الآن في علاقة المسلمين بعضهم ببعض ليه هو ذا سيد؟ طيب ما هو اشترى المسجد بفلوس ولا رضيها لنفسه، طيب هذا شيء مقرر في كتاب الله في سنة النبي محمد، هذا شيء ملزم أنت به، إن قبلته فقد التزمت الأمر. ما أحببتهم كرهتهم شتمتهم كما يفعلون الناس، عرف أن هذا سلوك من سلوك إبليس. فالناس أحيانا تطيع إبليس أكثر مما تطيع الحق، لأن هذه النصوص عبارة عن أحكام شرعية نازلة على قلب الإنسان. وأنتم الآن طلبة علم، أي واحد منكم يستشعر هذا الحقد أو يستشعر هذا التعالي أو هذا التمايز ولا يقبله، لابد أن يطهر نفسه من هذا الكبر. لأن أنا الآن لما أخاطبك ما أطالبك أن تحبني أو تعظمني، أنا ما أطالبك، بل يلزمني أنا أن أتواضع لك، لكن أنت وأنا أمرنا أن نلتزم، الله أمرنا، قال لك والديك فرض عليك أنك تطيعهم. طيب أبوي هذا كثير من الآباء ما يفهمون، ما هو كما طالب العلم المتعلم، هذا درس وهذا تعلم وهذا أبوه بدوي، ولا أبوه مثلا ما هو متعلم، قال لك أطيعه، قال أطيع واحد ما يفهم، هذا شيء صعب، قال هذا أمر، وقضى ربك أمر صدر من الحق للعقل الإنساني أن يقبل ولو كان لم يفهمه، التزم. وهذه أمثلة أضربها لكم لأجل تعرفوا مساحة العقل. استخدم العقل في التعليم، استخدم العقل في الرياضيات، استخدم العقل كما فعلوا بعض العلماء في الاختراع، في الاكتشاف، في التجارب المادية، هذا مجال العقل. لكن تقول ما في رب، وتعتذر ما في آخرة وما في جنة ولا توجد نار، ولماذا ربي فعل كذا، ولماذا ربي خلق جهنم، ولماذا ربي جعل الذكر مثل حظ الأنثيين، ولما يعملونهم مساواة بين الرجل والمرأة كما تسمعون الآن في العالم. إذن هذه لغة تريد أن تقول أن العقل أعظم من الله، وأن الله سبحانه وتعالى يجب أن يلتزم لما نحن نريده. إذن انقلبت الآية. إذا كانت الشعوب والبشر هم الذين يريدوا يحكموا في هذه القضايا فقد وقعوا في خطأ، لأنهم خلطوا بين أمرين، خلطوا بين مساحة العقل اللي أعطاهم الله إياه، وتدخلوا في حق الخالق. التدخل في حق الخالق قد يعطي إشكال في حياة الأمم والشعوب. لذلك صار هذا الأمر شبه واضح الآن، أن ظهور تابوت بين السماء والأرض تحمله الملائكة وينزل أمام الناس، فهذه آية، أي علامة من العلامات التي أرادها الله سبحانه وتعالى. وبعد يقول، يخاطبهم بل ويخاطبنا نحن كذلك، يقول إن في ذلك لآية. حضروا معي قلوبكم وأذهانكم، إن في ذلك الذي جرى لابن إسرائيل، ظهور التابوت، تولي طالوت الملك مع النبوة، قال إن في ذلك لآية، إن في ذلك لعبرة، إن في ذلك لدرس، لكن ما هو لكل الناس. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. طيب من هو المؤمن ذا؟ وكل واحد يقول لك أنا مؤمن، أقول لك لا، من هو المؤمن؟ المؤمن الذي لا يشك في آيات الله، المؤمن هو الذي يؤمن بالغيب وإن لم يقبله العقل، هذا مؤمن. وليس المؤمن أن أرى الشيء بعيني برهانا أشهده، يقول لك واحد أنا ما أصدقك ولا بأؤمنك إلا ببرهان، هات لي برهان، قال لك هذا ليس من سلوك المؤمن الكامل. المؤمن الكامل هو الذي يصدق بالشيء ولو لم يعرف حقيقته، لكن يصدق به ما دام جاء في نقل، كمثل ما فعل سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، عندما قيل له إن محمدا يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وأصبح معنا، قالوا هذا كلام ما يدخل في العقل، واحد يخرج من مكة يوصل بيت المقدس في الليل يصبح الصباح في مكة، هذا أكيد مجنون، ولا ما تقولوا هذا الكلام؟ هذا يتكلم كلام ما يدخل في العقل. قالوا لسيدنا أبي بكر الصديق، قال إن كان قد قال فقد صدق، إن كان أنتم سمعتم هذا من لسان محمد فقد صدق. قالوا وكيف؟ قال إنه يأتيني بخبر السماء في اليوم والليلة، كل يوم سيدنا رسول الله يكلمنا ويقول جاء جبريل قال جبريل أمركم الله، وهذا شيء ما يدخل في العقل أن يكون في تواصل بين السماء والأرض. فقد صدقنا وآمنا به، ولم نؤمن به فيما نعرف نحن، آمنا به فيما لم نعلم، آمنا به فيما لا نرى. كلنا آمنا بالله وقلنا لا إله إلا الله، ونحن ما رأينا الحق، ونحن مثلكم قلنا محمد رسول الله، وما رأينا رسول الله بأعيننا، لكننا آمنا بالنصوص. هذه صفة ارتفاع درجة المؤمن حتى يقوى إيمانه. عندكم في سورة البقرة نفسها في أولها، لما تفتحوا سورة البقرة يقول الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم، ذلك الكتاب قرآن لا ريب فيه، ما في شك، الشك في عقلك، في نقص وعيك أنت، أما القرآن ما في شك لا ريب فيه، هدى للمتقين، يعني هداية وسبيل وإيصال المتقي إلى الحق. طيب من هو المتقي؟ الذين يؤمنون بالله بالغيب، قال الله قال رسوله آمنت بالله، صدقنا ما جاء عن الله، صدقنا ما جاء عن رسول الله، خلاص هذا الاستسلام. يؤمنوا بالغيب يقيمون الصلاة، لأن يعني إقامة الصلاة تساعدك على الغيب. طيب تتصلي لمن؟ واحد يستقيم قدام جدار يقول الله أكبر، لو رأك واحد ما يعرف الدين يقول هذا يعمل إيه الحركة هذه؟ قال لك هذه صلاة، صلاة لمن؟ قال صلاة لله، قال أنا أشوفك تصلي للجدار. نقول عندنا نصوص شرعية تلزمنا أن نقيم الصلاة وأن نصلي إلى هذه الجهة، هذا الإيمان بالإيه؟ الغيب. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وبعد ذلك يقول أولئك على هدى من ربهم، ما هدى من عقولهم، العقول ما تهدي بل العقول تضل، لكن هؤلاء على هدى من ربهم. كيف معنى هدى من ربهم؟ أي جاءهم علم تنزيل من عند الله على لسان الأنبياء، فآمنوا بما جاء عن الله، سواء أدركه العقل أو لم يدركه العقل. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. مفلح في الدنيا بإقامة الدين، ومفلح في الآخرة بأنه يموت على لا إله إلا الله، هذا الفلاح الكامل. لهذا أشار الخالق وقال إن في ذلك الآية، أي عبرة وعظة ودرس لكم إن كنتم مؤمنين، إن كان فيكم إيمان، إن كان آمنتم بالنبي محمد بما جاء به صلى الله عليه وسلم. فبعد ذلك تولى الملك وجاءه جبريل ونزل عليه وبدأ ينظم بني إسرائيل للحرب ضد ملك آخر كافر جبار يسمى جالوت، وهذا كله في الشام في بيت المقدس، الحروب التي دارت في تلك الناحية. فجمع بني إسرائيل وكون منهم جيشا وكانوا 70,000. فلما فصل طالوت بالجنود، أي لما خرج بهم من المدينة وانفصل عن بيت المقدس وجاوزه، في رواية كانوا 70,000 وفي رواية كانوا 80,000، أخرجهم إلى أرض صحراء عبارة عن مفازة لابد يقطعوها حتى يصلوا إلى الموقع الذي فيه العدو. فمروا على أرض صحراء قفرة، ولاحظوا الآن الابتلاء اللي ذكرنا لكم، أن بعض الناس يقولوا يا ربنا بنجاهد، ولما تقع الإلزام بعد ذلك يتغيرون ولا يستطيعون. فهؤلاء قالوا يا رب فرض علينا الجهاد، نريد أن نجاهد. ففرض الله عليهم الجهاد وأنزل لهم نبي وأنزل لهم التابوت ووضع لهم نبي الجهاد وهو طالوت. فخرج بهم حتى مر بهم في أرض قفر ليس فيها زرع وليس فيها ماء، فأصابهم حر وعطش شديد، هذا الابتلاء، أصابهم حر وأصابهم عطش بحكم الشمس والمسافة البعيدة وأن لا توجد حتى الشجر. فقال لهم الحق سبحانه وتعالى يخاطب نبيهم إن الله مبتليكم بنهر، أنتم الآن عطشانين ومتعبين، بيأتيكم نهر أمامكم، هذا النهر بين الأردن وفلسطين يسموه الآن نهر الشريعة. هذا النهر قال لهم أنتم بتأتون إلى هذا النهر فأنتم الآن في اختبار، من شرب منه، من شرب منه ليشبع فليس من هذه المجموعة، لا يقدر يقاتل، سيفضل. ومن أخذ غرفة بيده وشرب سيكون من أهل القتال في سبيل الله. لاحظوا كيف الابتلاء الذي يبتلي الله به العباد. وكلنا نعلم يقينا لو استخدمنا العقل أن إنسان في شمس وفي حر وفي تعب وفي ظمأ ويصير عند الماء وبعد يقول لك شل غرفة، ما يتأتى في العقل. قال إن الله مبتليكم ليعرف حقيقتكم، أنتم ستقاتلون جبار، وهذا الجبار يريد الله أن يوجد رجال يقاتلوه على وجه الحقيقة وليس للشبع ليقل يأكل ويشرب. وهذا يدل على أن الغرفة اللي بيشربوها ستكفيهم عن النهر كله، لأنها مربوطة بأمر من؟ مربوطة بأمر الله، مثل ما كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في حجة في 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 عمرة القضاء حتى بلغوا إلى الحديبية مدخل مكة يبحثوا عنه ما وجدوا ماء، ففي رواية أن النبي بصق في البئر فطلع الماء. أيه بتقول بعقلك هذا كلام مش معقول؟ والله خلي عقلك لك، مش معقول. وإذا قلت آمنت بالله، هذه آية من آيات الله، هذا رسول من بعثه الله، قد يجري الله الانفعال للظواهر ببركة الأنبياء وبركة الأولياء في جانب آخر، إلى كما يجري للساحر الانفعالات فيما يضر الناس. قالوا فلان مسحور، من اللي ضره؟ قالوا سحر فلان. طيب وش قدر الساحر يفعل هذا؟ هذا انفعال ظواهر، هذه عن طريق الشيطان وهذه تأتي عن طريق الرحمن. فمن شرب منه فليس مني، أي من شرب منه فلا يصحب النبي، من شرب يقول لا تتبعه، لا تتبع نبيه. ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، من اغترف غرفة قليلة لأجل يبل عطشه فهذا يتبع النبي. قال فشربوا منه إلا قليلا منهم، ما قدروا، رموا بأنفسهم في الماء وشربوا شربوا شربوا حتى امتلأت بطونهم من الماء إلا قليلا منهم، أي شرب الجيش كله إلا فئة قليلة صبرت على العطش وأخذت من هذه الغرفة. قال في التفسير شرب منه 76,000 وتبقى معه 4,000، الذي شربوا عدد كبير والذي بقوا معه 4,000. قال فلما جاوزه، وفي رواية أخرى مثبتة الذي ثبتوا معه 313 فقط على عدد أصحاب بدر، على عدد أصحاب بدر، يعني عشان تعرفوا مسألة الثبات، أهل بدر فقراء بسطاء ليس معهم سلاح، معهم 3 أبعر ومعهم حصانين ويسيرون على أقدامهم وليس بعضهم معه سيف، يعني ما هو جيش معد للقتال. وبعد ذلك لما واجهوا قريش، قريش عندها 1,000 مقاتل وعندهم كل يوم يذبحون جمل للجيش أو أكثر من جمل أو 10 وإلى غير ذلك من القوة الفاعلة التي غالبا تنتصر في الحرب. ولما ننظر بعد ذلك للقرآن وكلام الله للنبي محمد ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يدل على أن هذا تدخل إلهي، نصر الله هؤلاء الذين من غير سيوف ومن غير أسلحة ومن غير خيول وبهذا الجوع والتعب نصرهم الله على هؤلاء الذين شبعوا وأكلوا وحملوا الأسلحة وجاءوا متعدين على الدين وعلى رسول الله. هذه أمور التي تنضبط، مثل هذه تنضبط بمسألة الثبات، أن 313 ثبتوا، وأن 313 اللي مع جاء طالوت ثبتوا، وأن الثبات قوة من عند الله يعطيها العباد وتجري بها الأسباب. لذلك قال فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، عرفنا أن الذي خرجوا معه في قول كم؟ 4,000 جاوزوه والبقية رجعوا لم يكونوا مع سيدنا طالوت. فلما جاوزه والذين آمنوا معه بقيوا 4,000 قالوا بنجوع بنعطش لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. يا طالوت ما بنقدر نقاتل طالوت وجنوده، هذا جبابرة عمالقة يصعب أن نقاتلهم ونحن في هذا الضنك والتعب والسفر والضماء والأمور التي ترهقنا. لا قدرة لنا على قتال الأعداء. فقال لهم منهم قوم، من هم هؤلاء؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، أي الذي يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى ما أمرهم بالصوم عن الشرب إلا لينصرهم، هؤلاء أهل الإيمان الذي ثبتوا على الأمر. فقالوا في هذه الحالة كم من فئة قليلة غلبت فئتنا، اللي ما يريد يقاتل يذهب، نحن بنثبت. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بماذا؟ بقوة السلاح؟ بإذن الله، بإذن الله، هذا هو، إن تنصروا الله ينصركم. فأيضا أضاف الحق وقال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. عرفت الله مع الصابرين أي أهل الثبات، عندما يختبرون وهم أهل ثبات وأهل صدق هؤلاء ينصرهم الله على وجه الحقيقة. ثم يتكلم عن المعركة، قال ولما برزوا لجالوت وجنوده، تواجهوا 313 مع آلاف، فلما برزوا لجالوت وجنوده أي ظهروا في الفضاء وجها لوجه، رأوا جيش جالوت، ظهر لهم جيش جالوت يملأ الفضاء يملأ الجوانب كلها وهم مجموعة قليلة، قالوا ربنا أفرق علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ما عاد أوكل القوة لأنفسهم، السلاح قليل والأفراد قليل والعدو كبير ومجهز بجنود، قالوا يا رب أمام هذه المعركة صعبنا نقاتل، لكن أفرق علينا صبرا وثبت أقدامنا، لأن المعركة ما كانت بدبابات تمشي قبلك، هي بجسمك أنت تقف أمام العدو تواجهه مباشرة. ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، أي نحن نطلب النصر لأن هؤلاء كفار ونحن مؤمنين بك، أنزل على قلوبنا السكينة وعلى أقدامنا الثبات حتى نقاتل عدونا فننتصر، لأن هذا عدوك، المعركة معركتك أنت، هذا كافر بك ونحن مؤمنين بك، نستجلب النصر في هذه الحالة. فبالطبع عندما تقابلوا في المعركة كان معهم شاب صغير اسمه داود، وهو نبي بالطبع بعد صار نبيا، هذا داود كان راعي غنم وكان دائما يستخدم ما يسمى بالمقلاع، يعني برع في استخدام المقلاع في الحرب والمعارك، والمقلاع هو عبارة عن حبل طويل يسميه عندنا يسموه الوظف، فيضع فيه الحجر ثم يحرك بيده ويرمي، وهذا موجود في حراسة المزارع عند البداوة وعند فكان هو أحسن من يستخدم هذا الوظف أو ما يسموه بالمقلاع. فعندما برزوا لجالوت من أمر الله أنه جعل الكفار يلزمون بالمنازلة، قالوا من يبرز لنا ليقاتل، يعني أول قبل ما نتقاتل مع بعض يخرج واحد مقابل واحد اثنين مقابل اثنين. قال فلما برزوا لجالوت جنوده في هذه الحالة خافوا منهم، فجاءت المبارزة، خرج جالوت بنفسه، يعني خرج هو نفسه ذا الجبار يريد أحد يبارزه، أحجموا كلهم، خرج داود هذا الصغير وقال طالوت أنا، قال له أنت غير قادر لأنك لا عليك درع ولا على جسمك لباس ولست بنفس القوة اللي بتقاتل بها عدوه، قال له أنا أقاتله، قال فألبسه لامة حربه، يعني طالوت أعطاه لباس الحرب. قال فلما سار في طريقه إلى هذا الملك خلع اللامة التي أعطاه إياه ورمى بها ودخل يقاتله، كأنه مثل ما يعني ما عليه جسمه أي ساتر من السيوف، حتى لما تقارب هو إياه وضع الحجر في المقلاع وحركها وضرب بها طالوت، جاءت في جبينه فخر مغشيا عليه ومات. هذا العملية التي أعطاها الله سيدنا داود أو هذا النصر طبعا هزم الجيش كله، لأنه الجيش من غير قائد انتهى. فهذا كان سبب النصر، أن سيدنا داود عليه السلام قبل أن يكون نبيا ظاهرا وإن كان في عالم الغيب هو نبي، أعطاه الله سبحانه وتعالى هذه الهمة، فقال تعالى وقتل داود جالوت. فهزموهم بإذن الله، فهزموهم به ما هو بقوتهم، هزموهم بإذن الله، الله الذي أجرى النصر. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. بعد ما مات جالوت أعطى الله سيدنا داود له الملك والحكمة، لأنه كما قلنا يجتمع لأنبياء بني إسرائيل الملك والحكمة، حكمة النبوة، وعلمه مما يشاء. هذا مظهر عجيب يتكلم عنه القرآن عما أجراه الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل. ثم قالوا لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، أي لولا وجود مثل هذا التناقض، ولولا دفع الله الناس ببعضهم ببعض لفسدت الأرض. إذا كان ما في إلا كفر ما في إيمان بتفسد الأرض. فالله سبحانه وتعالى يأتي بأفراد ولو كانوا قليل، ولو كانوا أقل عدد، لكن لأجل يقيم الله بهم الحجة على الكافر، فيجري التوازن في عالم الله. ثم يقول ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. الكلام اللي سمعته ما هي حكاية ولا أسطورة، هذا آيات الله، أي بمعنى علامات ودلالات وعبر وعظات أراد الله سبحانه وتعالى بها إذلال العقل وإلزام العباد بكلام الله سبحانه وتعالى وما يجري. نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، يؤكد للنبي محمد أنك أنت كما كان طالوت وكما كان موسى وكما كان الأنبياء من قبلك، فأنت أيضا من المرسلين، تطمينا لخاطر النبي أن ما نزل على قلبه هو عين الوحي. حفظكم الله وبارك الله فينا وفيكم أجمعين، وألهمنا وإياكم الصواب، وعلمنا سر هذا الكتاب، ومنحنا وإياكم منحه الألباب ظاهرا وباطنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.